أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الموقف العاشر، وهو دعوى وثاقة أو حسن من ذكر الشيخ الصدوق رحمه الله له طريقا في مشيخة الفقيه. قلنا بأن هذا الاستدلال، بينا محل الكلام، وقلنا بأن الاستدلال يعتمد على مقدمتين بالدقة. المقدمة الأولى أن يكون من ذكر له الطريق هو صاحب الكتاب الذي نقل الشيخ الصدوق منه، والمقدمة الثانية أن يكون هذا الذي ذكر كصاحب كتاب، كونه صاحب الكتاب الذي نقل منه الشيخ الصدوق يقتضي توثيقه. أما المقدمة الأولى فقد تقدم موجز الحديث عنها، حيث ذكرنا بأنه لا يوجد أي دليل على أن الشيخ الصدوق عندما بدأ بصاحب الكتاب، لا يوجد دليل على ذلك غير أن يعطف طريقة الشيخ الصدوق على طريقة الشيخ الطوسي المتأخر عنه، حيث إن من الواضح أن الشيخ الطوسي أخذ على نفسه وصرح بذلك بأنه يبدأ في السند باسم صاحب الكتاب الذي يأخذ الحديث منه. وعلى هذا الأساس فالقول بأن الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف بدأ في السند باسم صاحب الكتاب يكون يبتني، وعليكم السلام، على غفلة وذهول عن أنه لا ملازمة بين بدء الشيخ الطوسي باسم صاحب الكتاب وبين بدء الشيخ الصدوق باسم صاحب الكتاب أيضا. والغريب في الأمر أن هذه الدعوة مررت على كثير من المحققين، وحتى بعض أكابر المدققين في هذا العلم كالسيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف، كما ينقل عنه بعض تلامذته كالشيخ السبحاني حفظه الله في كتاب الكليات، حيث ينقل عنه أنه كان يقول مرارا بأن أسانيد كتاب من لا يحضره الفقيه أسانيد تبركية، لأن الكتب التي نقل عنها الشيخ الصدوق كانت كتبا مشهورة عليها المعول وإليها المرجع كما صرح في مقتبل الكتاب. خب، هذه المقولة لا تتم إلا إذا كان رحمه الله يبني على أن الأشخاص الذين ذكر السند إليهم هم أصحاب الكتب، وإلا لا وجه له. هذا سبب قد يكون أدى بهؤلاء المحققين كالمجلسيين والوحيد البهبهاني والسيد البروجردي أعلى الله مقاماتهم وغيرهم إلى تصور أن الأشخاص الذين بدأ بأسمائهم السند هم أصحاب الكتب كالشيخ الطوسي. السبب الثاني ولعله الأوجه في المقام هو ما ألمحنا إليه بالأمس، من أن يكون الشيخ المجلسي ومن تبعه على هذا إنما توهموا هذا التوهم نتيجة أن وجود سند موحد لروايات كثيرة قد تبلغ الماء في بعض الحالات إلى راوٍ ولا يكون هذا الراوي هو صاحب الكتاب الذي نقلت الروايات من كتابه، أمر مستبعد ومستهجن في حد نفسه. وإلا فكيف
لا يكون هو صاحب الكتاب الذي صنف الكتاب، ومع ذلك يكون هذا الرجل ذكرت 100 سنة موحدة متماثلة له. هذا يعني أن رواياته كانت مجتمعة في مكان واحد، وأنها نقلت إلينا بسند واحد، فيمكن أن نتخذ أسلوبين في إيداعها في كتبنا. الأسلوب الأول أن نذكر السند مكرر، ثم يفرق السند على الأبواب الفقهية، كما فرقت روايات علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير في الأبواب الفقهية في الكافي، لكن في تفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي تجد أنه دائم علي بن إبراهيم عن يقول عن إبراهيم بن هاشم عن أبي يعني عن ابن أبي عمير عن حماد، هذا متكرر عشرات المرات تباعا في كتاب تفسير القمي. لكن في كتاب الكافي مثلا، لأن الروايات وزعت على الأبواب الفقهية، فرقت الأسانيد، نوبات نجد 3-4 متشابهة متماثلة. فعلى هذا الأساس يستبعد جدا يقال وجود سند واحد إلى روايات كثيرة، والحال أن الرواية لا تكون قد أخذت من كتابه. وهذا التصور لا يزال إلى الآن موجود عند جملة من المدققين والمحققين. أتذكر أن بعض أساتذتنا المحققين رد كلام السيد الخوئي المنكر لوجود دليل على أن الشيخ الصدوق يبدأ في السند باسم صاحب الكتاب بهذا الاستبعاد، وذكرت له إبان ذلك أن هذا الاستبعاد ليس في محله، وذلك لسببين. السبب الأول أنه كان عندنا مشايخ إجازة أصلا مو أصحاب كتب، يحدثون من كتب غيرهم، وأنا عندما أنقل عنهم، وهؤلاء مشايخ الإجازة أسانيدنا إليهم موحدة تقريبا في الغالب، وقد يسندون عن كتاب بحوزتهم أكثر من كتاب، قد يسندون 30-50 رواية، ويكون السند لنا واحد، ويتغير السند بعد شيخ الإجازة ويتعدد ويتنقل، قد يكون من هذا القبيل. وشيء آخر أيضا يمكن أن يذكر في المقام، وهو أن المحقق الصدوق أعلى الله مقامه الشريف ذكر في جملة الكتب المشهورة التي نقل عنها مجاميع روائية، مو بس أصول، ما ذكر فقط كتاب ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن عيسى والسجستاني وسعد بن عبد الله، ذكر أيضا كتب المحاسن، ذكر أيضا نوادر الحكمة، ذكر أيضا جامع البزنطي، ذكر أيضا جامع ابن الوليد. وهذه الكتب الأربعة كانت في عصر الصدوق الكتب الأربعة بعد عصر الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف، جمعت بين دفتيها أكثر الكتب والأصول المتقدمة. فحيث كانت هذه مصادر الصدوق، من الطبيعي جدا نحن أن نجد صاحب نوادر الحكمة أو صاحب المحاسن أو صاحب الجامع وهو ابن الوليد، من الطبيعي جدا أنه حينما يروي عن زرارة قد يأخذ من كتاب زرارة ويكون سنده واحد إلى كتاب زرارة، فيروي 100 رواية من كتاب زرارة بأسند متماثل. يأتي الشيخ الصدوق يبدأ في السند باسم زرارة، مع أنه أخذ الروايات من أين؟ من جامع ابن الوليد، هذه قريبة جدا ولا دافع لها، وهي تقف في وجه ذاك الاستبعاد. بل لا أبالغ أيها الإخوة إن قلت إن غالب الظن أن معظم كتاب الشيخ الصدوق مصدره هذه الكتب التي ذكرها في المقدمة، وإلا فالأصول كانت ذائعة موجودة شائعة في زمن الصدوق، بقيت إلى زمن الشيخ الطوسي. فلماذا يجعل الشيخ الصدوق أمهات مصادره هذه الكتب، ومنها أيضا كتاب الكافي للشيخ الكليني؟ فلا شك ولا ريب إذن في أن هذا الاستبعاد ليس في محله ولا ينتهي إلى محصل. والغريب في المقام
والملفت للنظر أن والد الشيخ المجلسي الطقي في بعض شروحه على كتاب من لا يحضره الفقيه التفت إلى هذه النكتة، وذكر في عبد الله بن ميمون القداح مثلا حينما ذكر أن كتابه ليس بمشهور وإلى ما هنالك، ذكر بأن غالب الظن أن الرواية مأخوذة من كتاب فلان من شخص بعد عبد الله بن ميمون القداح، مع أن الشيخ الصدوق بدأ في السند باسم عبد الله بن ميمون القداح وذكر الطريق إليه في المشيخة. وهذا يعني أن الطقي المجلسي كان ملتفتا إلى أن الشيخ الصدوق ليس من الضروري أن يبدأ في السند باسم صاحب الكتاب، والغريب أنه في ذاك المورد الذي نقلناه عنه نسي هذا، فبدأ بالمناقشة في أن قول الشيخ الصدوق بأن جميع كتبه مشهورة عليها المعول وإليه المرجع ليس في محله، فإن جملة ممن بدأ في اسمه السند ليس من المشاهير. الملتفت إلى هذه عليه أن ينبه على تلك. راجعوا لحساسية المورد الجزء الرابع عشر من روضة المتقين صفحة 40، هناك يصرح بأن بعض من ذكر له الطريق الشيخ في المشيخة وهو عبد الله بن ميمون المظنون أنه لم يأخذ الرواية من كتابه، أخذها من كتاب فلان قبله، وهذا التفات واضح منه إلى أنه لا يوجد ملازمة بين البدء في السند باسم شخص وبين أخذ الرواية من كتابه. هذا كله مضافا إلى أنه يمكننا جمع قراء عديدة على أن الشيخ الصدوق لم يكن يبدأ في السند. أولا ماكو دليل أنه كان يبدأ، لاستبعادهم في مو في محله. أنا مع هذا أتقدم خطوة إلى الأمام، أذكر لكم قرائن، مو كل القرائن، يمكن للمستقى أن يحصل أكثر منها، جملة قرائن تفضي بنا بعد نفي الاستبعاد إلى الوثوق بأن الشيخ الصدوق لم يكن يبدأ في السند باسم صاحب الكتاب. مو يعني أخذ على نفسي أن لا يبدأ باسم صاحب الكتاب، قد يبدأ في بعض الحالات باسم صاحب الكتاب، لكن لا توجد قاعدة اسمها كقاعدة الشيخ الطوسي في التهذيبين البدء باسم صاحب الكتاب. من هذه القرائن أنه رحمه الله صرح في عبارته السابقة في ديباجة الفقيه التي قرأناها بالأمس أنه أخرج روايات كتابه من كتب عدة، منها جامع شيخه ابن الوليد، وهو من الجوامع المهمة جدا في عصر الشيخ الصدوق، قيمته بالنسبة للصدوق مثل قيمة كتاب الصدوق بالنسبة لمن تأخر عن الصدوق. ولم يصرح في ثنايا الكتاب بالبدء باسمه في السند، ومن المظنون قويا كالمعلوم كثرة إخراجه منه، فلا يبقى تفسير لذلك سوى ما ألمحنا إليه. الشيخ الصدوق يذكر أن من مصادره جامع شيخه، هذا الشيخ اللي الشيخ الصدوق تستطيع أن تقول مقلد له في نقل الروايات وفي التوثيق والتضعيف، من وفقه وفقناه، ومن ضعفه أو جرحه جرحناه، ما قبله قبلناه، وما رفضه رفضناه. هذه الرواية من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان شيخنا ابن الوليد سيء الرأي به، إلا أنها موجودة في كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وقد قرأتها عليه فلم يعترض عليها، مضمون كلامي، ومن هنا أودعتها في كتابي. الشيخ الصدوق الذي موقعه مع شيخه، هذا شيخه يؤلف كتاب مهم جدا، هو جامع محمد بن الحسن بن الوليد، وهو يصرح في مقتبل الفقيه بأنه من مصادره الأساسية التي يعتمد عليها في النقل، ومن كتبه المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع، تأتي إلى الفقيه ولا مورد في الفقيه تجد أنه بدأ السند باسمه، مع أنه يقينا من مصادره وأخذ منه، ويقينا لم يأخذ منه روايات قليلة، هو من الجوامع الأساسية في ذلك الوقت، والشيخ شيخه ابن الوليد من الشخصيات الأساسية التي يعتمد عليها. أصلا أنا أظن يا إخوان، ما عندي دليل فني، أظن أن أكثر روايات كتابه لا بد أن يأخذها منه لشدة تبعيته له، ولكن مع هذا أقول عدم بدئه في السند باسمه مع تصريحه بأنه من مصادر كتابه يقينا قرينة واضحة ودليل جلي على أن الشيخ الصدوق لا يبدأ في السند باسم صاحب
كتاب، بل بدأ باسم بعض مصادر ابن الوليد. هذه قرينة. القرينة الثانية أنه ذكر طريقه إلى الشيخ الكليني رحمه الله في المشيخة، ذكر الشيخ الصدوق في من ذكر طريقه إلى الشيخ الكليني يروي عنه بواسطة واحدة، ومع هذا لا نجد أنه بدأ باسمه في السند إلا نادر، موارد على عدد أصابع اليد. هل تتوقعون يا إخوان أن الشيخ الصدوق اللي إلى سند إلى الكافي وعنده نسخة الكافي ما ينقل عن الكافي إلا 3-4 روايات، مع أنه أجل مصدر في عصره؟ بل إلى عصرنا هذا في باب الرواية وأدق كتاب وأضبط كتاب. بس افترض الشيخ الصدوق ما كان ينظر للكافي كما نحن ننظر إليه، كان ينظر له نظرة عادية، بس جامع بهذا المستوى وكتاب مدقق بهذا المستوى لشيخ من كبار الأجلاء كالشيخ الكليني، هل عادة هل يتوقع أن الشيخ الصدوق فقط يخرج منه 3-4 روايات؟ يقينا أخرج منه كثيرا، ولا شك ولا ريب أنه لم يبدأ في السند في باسمه، لكن أكو أسانيد مشتركة كثيرة في الفقيه في 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 الكافي مثلا، قد يكون الشيخ الصدوق انتخب الراوي التي تجتمع أسانيد إليه، فهو مجمع 100 سند فأخذ الراوي ذاك وذكر طريقه إليه عبر الشيخ الكليني. هذه قرينة ثانية. القرينة الثالثة أنه ذكر الطريق إلى جماعة لم يذكر أحد أنهم من أصحاب الكتب، فضلا عن كونها مشهور أصلاً، لا في فهرست الشيخ الطوسي، لا في فهرست الشيخ النجاشي، لا في المعلومات المتفرقة في الكتب أحد ذكر أنهم أصحاب كتب، فالمظنون قويا أنهم ليسوا أصحاب كتب. ثم قل ومن حقق أن تقول بأن الشيخ الطوسي والشيخ نجاشي ما استوعبوا كل الكتب وأصحاب الكتب، وهم اعترفوا بأنهم لا يستطيعون أن يجمعوا كل ذلك في أكثر من مكان في كتابيهما، لكن أن يصير واحد منهم من المشاهير هذا إنصافا ولا يعلم له أي شهرة أو أثر مستبعد في حد نفسه. وذلك مثل إبراهيم بن سفيان، إسماعيل بن عيسى، أنس بن محمد، جعفر بن القاسم، الحسن بن قارن وغيرهم. هؤلاء كلهم ذكر الشيخ الصدوق لهم طريق في المشيخة، وما ذكر أحد من أصحاب الفهرستات أنهم أصحاب كتب ومصنفات. فهل يتوقع أن كتبهم في زمن الصدوق مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ولا أحد يذكر طريقه إليهم، أو يذكر أن لهم كتاب على الأقل أو يترجمهم في كتابه؟ والحال أن الفاصلة بين الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ النجاش فاصلة مختصرة. ومنها القرينة كم صارت ما أدري، الرابعة أو الخامسة، أن بعض من ذكر الطريق إليه في المشيخة لم يخرج عنه إلا رواية واحدة. أكو أناس هواة ذكر الطريق إليهم في المشيخة وبدأ باسمهم في السند ولم يذكر عنهم إلا رواية واحدة، أفهل يتصور أن هذا الشخص يكون صاحب أصل مشهور عليه المعول وإليه المرجع ويجي الشيخ الصدوق ما ينقل من كتابه إلا رواية واحدة؟ بعيد إنصافا في غاية البعد، مو بس بعيد. هؤلاء مثل منو؟ مثل أيوب بن نوح، بحر الصق، بزيع المؤذن، بكار بن كردم أو كردم، محمد بن القاسم بن الفضيل، وربما غيرهم. خب هذه قرائن بعضها دليل واضح مثل ابن الوليد مثل الكافي، والبقايا قرائن جلية واضحة يعني. فمضافا إلى أن الاستبعاد ليس في محله، هذه القرائن تفضي بنا إلى الإطمئنان التام، إن لم نقل اليقين التام، بأن الشيخ الصدوق لم يبدأ في الأسانيد باسم أصحاب الكتب، يعني لم يأخذ على نفسه أن يبدأ باسم أصحاب الكتب، قد يبدأ وقد لا يبدأ، ما ندري، ما دام لا يمكن التشخيص حينئذ دائما نتعاطى معه على أساس أنه لم يبدأ باسم صاحب السند. خب، إذن فهذه المقدمة الثانية غير تامة، أو المقدمة الأولى بحسب تعبير بحسب الترتيب الذي ذكرناه. أما المقدمة الثانية وهي قضية حسن أو وفاقة أصحاب الكتب، فهذه تحدثنا عنها بالأمس وذكرنا بشكل واضح أنني لا أمانع أبدا ولا يتسنى لأحد أن يمانع من حسن بل وثاقة أصحاب هذه الكتب التي يصفها الشيخ الصدوق بأنها كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع، لأننا لا نتصور أن يكون شخص كتابه مشهور عليه المعول وإليه المرجع ولا يكون ثقة معتمد في النقل. وذكرنا كلام لن نكرره، فرق بين الوثوق برواية والوثوق بكل روايات كتاب كاتب من الكتاب. والنتيجة النهائية، النتيجة النهائية التي نصل إليها هي أننا لا نستطيع أن نوثق من كلام الشيخ الصدوق في مقتبل الفقيه إلا خصوص أصحاب الكتب الذين ذكرهم هو في عبارته، ومن هنا أنا ذكرت العبارة بتمامها، مثل شيخه ابن الوليد، مثل ابن أبي عمير، مثل أحمد بن محمد بن عيسى، مثل صاحب نوادر الحكمة، لكن للأسف الشديد هؤلاء مستغنون، كلهم مستغنون عن هذا التوثيق الذي يذكره الشيخ الصدوق، وسر استغنائهم كونهم كلهم من مشاهير الطائفة الذين لا شك ولا ريب في أنهم القدر المتيقن من فقهاء الطائفة المحقة. تبصرة في نهاية المطاف، هذه التبصرة لي فيها دعوة لم أجد من ادعاها، وهذه الدعوة تبتني على هذا البحث، وهو أنني أزعم أن أصحاب الشيخ الصدوق وأعني بهم مشايخه المباشرين لا يحتاجون إلى التوثيق من هذا الطريقة، قد يكونون ثقات من طريق آخر، أكو بعض الناس يثقون بأن كل مشايخ الشيخ الصدوق ثقات، بس أنا أؤمن في الجملة بهذا الكلام، وهم الذين أكثر عنهم ولم يطعن فيهم أحد أو فيه. يقينا الشيخ الصدوق مو مطعون في طريقته في الرواية، ويقينا الشيخ الصدوق متشدد في أمر الرواية، ماكو شك في هذا خصوصا بالنسبة للمشايخ. فكل شخص أكثر عن الشيخ الصدوق يمكن توثيقه، وهذه قاعدة تقدمت أن من أكثر عنه جليل ولم يطعن فيه أو في الراوي عنه نستظهر كذا، ثم ناقشنا فيها القاعدة وأثبتنا أنها لا تشمل إلا قدر متيقن، وهم الذين توجد قرائن على أنهم كانوا متحرزين. الشيخ الصدوق يمكن أن يؤتى به بالتحرز من جهة الكثرة، مو أصل الرواية عن ضعيف، لكن لو لم يتم كل هذا، أقول من ثمرات بحثنا هذا الذي نبحثه هو أن جهالة مشايخ الصدوق لا تضر بصحة رواية الشيخ الصدوق في خصوص من لا يحضره الفقيه، والسر في ذلك أن الشيخ الصدوق قال بأن كتبه مستخرجة من أصول مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، وذكر أمثلة لهذه الكتب، ما ذكر أن هذه هي المحصورة فقط، لكن ذكر أمثلة لهذه الكتب. أقول دائما شيخ الصدوق الأول في من لا يحضره الفقيه إما هو صاحب كتاب من هذه الكتب المشهورة أو واقع في الطريق إلى الكتاب، إذا هو صاحب الكتاب فهو ثقة لأنه صاحب كتاب مشهور عليه المعول وإليه المرجع، وقلنا يوجد ملازمة لا أقل عادية عرفية، وهو كاف لاستفادة التوثيق بين كونه صاحب كتاب مشهور عليه المعول وإليه المرجع وبين كونه ثقة. وإما أنه واقع في الطريق إلى الكتاب المشهور الذي عليه المعول وإليه المرجع، وعلى هذا التقدير لا نستفيد وثاقته، ولكن الكتاب موثوق، فلا شك ولا ريب في أنه آنذاك لا يضر جهالته بصحته. الرواية المنقولة من هذا الكتاب لخون نفس الكتاب مشهور عليه المعول وإليه المرجع. قد يقول قائل بأن هذا الذي تدعونه بالنسبة للشيخ المباشر للشيخ الصدوق يمكن دعواه بالنسبة للشيخ الثاني أيضا غير المباشر، بأن يقال أمره دائر بين كونه صاحب الكتاب المشهور وبين كونه واقع في السند إلى صاحب الكتاب المشهور. هذا الكلام واضح الفساد. ليش؟ لأن الشيخ المباشر إذا كان هو صاحب الكتاب فالراوي الثاني شيخ الشيخ سيكون واقعا في السند إلى الروايات. يعني لو فرضنا أن الشيخ الصدوق ناقل من كتاب جامع ابن الوليد، فالشيخ الثاني لن يكون صاحب الكتاب ولن يكون في الطريق إلى هذا الكتاب المشهور اللي هو جامع ابن الوليد، سيكون راوي من الرواة الواقعين بين ابن الوليد وبين شخصين آخر. طبعا شيخ ابن الوليد يمكن توثيقهم بالخصوص لشدة تشدده في الروايات بلا شك ولا ريب، فإنما ذكره بلحاظ نوادر الحكمة ليست خصوصية لنوادر الحكمة، بل نفس الشخص كان شديد التحرز على ما هو المسطور في حالاته ويعلم من ترجمته. خب هذا كلام كنت أبني عليه يا إخوان وأبالغ في البناء عليه، بل كنت أعده التفاتة لم يلتفت إليها أحد، وطرحته أيضا على محققين نسبيا لهم باع في هذا الفن وقبلوا هذا المقدار، لكن فيما بعد أنا صار عندي تشكيك في هذا الكلام. والتشكيك في هذا الكلام يعتمد على الشك في أمر أوجب الالتفات إليه التشكيك في هذه النتيجة التي وصلنا إليها، وهذا الأمر هو أن شهادة الشيخ الصدوق بأن الكتب التي ينقل منها مشهورة عليها المعول وإليها المرجع لا يثبت أن النسخ التي نقل منها كانت نسخ مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. يعني نوادر الحكمة كتاب مشهور عليه المعول وإليه المرجع، وهذا يثبت وثاقة صاحب النوادر بالملازمة العرفية، لكن هذا المقدار لا يثبت أن النسخة التي كانت من النوادر عند الشيخ الصدوق هي النسخة التي عليها المعول وإليها المرجع. فرق بين كون كتاب نوادر الحكمة في الجملة بمعزل عن نسخه في الكوفة والبصرة والري وقم وإلى آخره كتاب عليه المعول وإليه المرجع، وبين كون النسخة مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. ما كنت لازم، وأؤيد هذا يا إخوان بجملة من القرائن، مو بصدد بحثها الآن، لكن في الجملة كتاب المحاسن مو كتاب مشهور عليه المعول وإليه المرجع؟ ألم يقل الشيخ النجاشي والشيخ الصدوق بأنه زيد ونقص في كتب المحاسن؟ كتاب ابن أبي عمير ألم يذكر في حالاته أنه اختلفت رواياته باختلاف الراوين عنه؟ ذكر في جملة من الكتب المهمة المشهورة أنها تختلف النسخ مالتها باختلاف الرواية زيادة ونقصانا. وعلى هذا الأساس ينتج أنه حتى تصح رواية الشيخ الصدوق لا بد من وفاقة رجال السند، لأن رجال السند هم الذين يوصلونه إلى النسخة، وحينئذ فالشيخ الأول للصدوق يدور أمره بين كونه صاحب الكتاب المشهور الذي عليه المعول وإليه المرجع، وعلى هذا التقدير فهو ثقة، وبين كونه في الطريق إلى الكتاب المشهور الذي عليه المعول وإليه المرجع، وعلى هذا التقدير لا تثبت وثاقته. ولا يثبت الاستغناء عن توثيقه لأن كونه واقعا في الطريق إلى كتاب مشهور عليه المعول وإليه المرجع لا يعني أنه واقع في الطريق إلى نسخة مشهورة عليها المعول وإليه المرجع. وإذا لم يثبت أن النسخة كانت كالكتاب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع فحينئذ لا شك ولا ريب أنه لا بد من توثيق رجال السند حتى نثق بالنسخة، لأن إحنا ننقل مو من العنوان، ننقل من المعنون، والمعنون هو النسخة التي وصلت إلينا. فعندما ينقل مثلا الشيخ الصدوق من كتاب المحاسن الذي زيد ونقص فيه واختلفت الروايات قلة وكثرة، لا شك ولا ريب في أننا آنذاك سوف نحتاج إلى سند صحيح لنقل رواية من هذه النسخة الناقصة أو الزائدة من نسخ المحاسن. وعلى هذا فهذا الذي كنا نبني عليه ونذهب إليه ينبغي التأمل والتريث في الذهاب إليه. والخلاصة أن ذكر الشيخ الصدوق طريقا إلى شخص في المشيخة لا يفيد حسنا ولا توثيقا. غاية ما نستفيد وثاقته هم خصوص أصحاب الكتب المشروع التي عليها المعول وإليها المرجع التي ذكرها في مقدمة الكتاب نصص أنه نقل منها. وإذا في مورد من الموارد أمكننا جمع قرائن خاصة على أن راو من الرواة هو الذي نقل من كتابه الشيخ الصدوق فلا بأس نقبل بهذا، لكن أصحاب الكتب المشروع التي عليها المعول وإليها المرجع عادة ما عندنا من نقع في مشكلة من جهة توثيقه لأنهم مشاهير الطائفة وأعلامها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالموقف العاشر. وإنصافا يا إخوان مرت فيه نكات مهمة تفيد في غير هذا البحث ينبغي التأمل فيها والتريث عندها. الموقف الحادي عشر يأتي الحديث عنه وهو معقود للبحث عن وثاقة أصحاب الصادق عليه السلام، حيث الدعية أن كل من قال من أصحاب الصادق فهو ثقة حتى يثبت ضعفه. سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.